الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكل يعلم أن إمامة أهل البيت سلام الله عليهم هي أصل عند الشيعة، أصل مذهبي، وبه يصبح الفرد المسلم شيعيا إذا آمن بإمامة أهل البيت، وهم علي عليه السلام والحسن والحسين، والتسعة من ذرية الحسين آمن بهم أئمة منصوص عليهم من النبي صلى الله عليه وآله في أحاديثه الكثيرة، وأشهرها وأبرزها وأعظمها حديث الغدير وحديث الثقلين وحديث المنزلة وغيرها من الأحاديث. وهذا هو الذي جرت عليه المحاورات عادة بين السنة والشيعة في هذا الموضوع، أنه إذا أراد أن يستدل الشيعي على إمامة أهل البيت عليهم السلام جاء بأحد حديث الغدير وأحاديث أخرى. هل يا ترى إمامة أهل البيت سلام الله عليهم نجدها في القرآن الكريم؟ وبأي مستوى من المستويات؟ من خلال تجربتي أنا شخصيا تقريبا فوق أو ربع قرن من البحث والممارسة والعطاء في هذا الموضوع، وجدت أن القرآن الكريم هو الكتاب الأول في عرض إمامة أهل البيت سلام الله عليه. يعني إن فتشنا في الكتب سوف نكتشف أن القرآن هو الكتاب الأول، ولا يوجد مثله كتاب عرض إمامة أهل البيت عليهم السلام. وقد يتفاجأ الإنسان في ذلك حينما يعرف أن السورة الأولى والأهم وتشكل المدخل لهذا الموضوع الخطير هو سورة الفاتحة التي نحفظها جميعا حينما ندخل المدرسة، بل قبل المدرسة. الكلام هو في خفاء استخدام القرآن الكريم في فهم الآيات الكريمة. القرآن الكريم نسيج نفسه، له طريقته الخاصة في عرض المعلومة. وصف نفسه بأنه كتاب مثاني، الله نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث يعني لا يضاهيه حديث، لأنه حديث الله، كلام الله، أحسن الحديث كتابا. أحيانا الإنسان يتكلم لكن لا يشكل كلامه كتاب، عبارة عن جزء من كتاب، لا، الحديث اللي هو القرآن الكريم كتاب بمجموع هذا الحديث الذي أنزله الله تعالى على نبيه الكريم هو كتاب. من خصائص هذا الكتاب، الآن أمام كتاب اللي هو القرآن الكريم، من خصائصه أنه نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا، متشابها مثانية، فصفتين الآن، ثلاث صفات، أحسن الحديث، هذا أحسن الحديث هو كتاب، بمعنى له بداية وله نهاية، كل كتاب له بداية وله نهاية، له مقدمة وله مؤخر، هذا معنى. وهذا الكتاب متشابه، آياته سوره متشابهة. ما معنى التشابه هنا؟ التشابه هنا بمعنى التشابه في الحقانية، في كون أحسن الحديث، كل سوره كل آياته هي أحسن الحديث، وهي حق لا يوجد فيها باطل. هذا معنى التشابه. التشابه يعني كل آية من آيات الله تملك المستوى نفسه على مستوى البلاغة، على مستوى الفصاحة، على مستوى الحقانية في المعرفة. لا تجد في هذا الكتاب أي خلل أي فطور، كما أن الإنسان حينما يبحث في السماء لا يجد فيها فطور، لا يجد فيها خلل، كذلك في هذا القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أنت اجمع حديث أي خطيب من الخطباء، أي إنسان من الناس، أي رئيس دولة من أول شبابه، وقارنه مع حديثه في آخر زمانه، ستجد هناك فرق في المستوى العلمي، في المستوى البلاغي. إلا القرآن الكريم نزل خلال 23 سنة. الآيات التي نزلت أو السور التي نزلت في أول الأمر والنبي عمره 40 سنة، أو في آخر الأمر عمره 23 سنة، عمره 63 سنة، هي نفس القوة. أحيانا الآية صغيرة بجملة واحدة، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثلاث آيات تشكل سورة، وسورة البقرة عندنا، وسورة البقرة آية الدين تشكل صفحة كاملة. المستوى واحد في الحقانية، متشابه مثاني. السر هنا شنو معنى مثاني؟ مثاني من الثني. انت احيانا من تلبس قميص او صاية تشوف اكو كفة، هاي يسموها الثنية، ثني. ثنيت الحافة وخيرتها حتى لا تشرشر الخيوط، فهاي الثني حتى يقوي القماش او الشيء، او كان سواء كان دشداشة او كان صاية او شيء اخر. هذا الثني هو من أجل يعني الطية، وهذه الطية تفيد قوة. فإذا الثني باللغة معناه الرد، أن ترد شيء على شيء. هذه الردة نسميها طية. بهذه الطية تستطيع الحية الأفعى إذا طولها 6 أمتار 10 أمتار أن تحصل نفسها في مكان محدود جدا، كم سنتيمتر. نعم يعني باعتبار أنه هذا الطي راح يصير طي فوق طي فيصير مثل الجبل. فحينما يضغط الشيء الواسع الحجم أو واسع الطول، إذا يضغط فتصير عندنا طيات، هذه الطيات راح تصير طية فوق طية فيرتفع الشيء، وهذه الطية هي بطن تعتبر، كأنه الجبل إلى بطون وإلى محاني. أنت الآن أمامك من الأفعى فقط هذه الطية أو الطيتين أو الثلاثة، أما البقية ما تشوفها إلا تحركها حتى تشوف الطيات الأخرى. وهكذا بالنسبة للجبل، الوديان في الجبل، تدخل في وادي، الوادي يسموه أيضا ثني، يعني كأنه طريق الجبل ثني باعتبار الجسعة للجبل، فكل ما يريد يسعى تكون يطوي، فتصير طيات وتصير محاني وتصير وديان وتصير طرق داخل الجبل. هذه الطرق داخل الجبل من تدخل، أول ما تدخل تدخل في مساحة ضيقة، دخلت بها المساحة الضيقة وإلا بعدين انتهت إلى مساحة أوسع. أصلا تلك المساحة الأوسع ما تقدر تنفتح عليها إلا من خلال دخولك المساحة الأولى، ثم المساحة الأوسع راحت إلى مساحة ضيقة، ثم المساحة الضيقة راحت إلى مساحة. فإذا أكو وديان أو طرق داخل هذا الجبل إحنا ما نشوفها إلا من خلال السير والاقتراب معه. فإذا الآيات القرآنية، القرآن حينما قال عنه القرآن عن نفسه أنه مثاني، يعني فيه بطون، فيه الطيات، يعني هذه الطية تبدأ من الآية، الآية تقود إلى آية أخرى وتقود إلى آية ثالثة بعدك بنفس الموضوع، وتقود إلى آية رابعة وإلى آية خامسة وإلى سادسة بعدك بنفس الموضوع، لكن كل ما تنفتح على آية أخرى كل ما تزداد وضوح في الموضوع وتكتشف. وهذا هو المفتاح، المفتاح القرآن له مثاني بمعنى يفسر بعضه بعضا، يعني نرد آية على أختها فيتضح معناها، ونردها على أخت لهما ثالثة فيتضح المعنى أكثر، وعلى أخت رابعة يتضح. هذا هو السر في كشف معاني القرآن الكريم أو بحث موضوعات القرآن الكريم. عندنا النموذج والموضوع، الموضوع الإمامة، إمامة أهل البيت، بمعنى أن أهل البيت عليهم السلام اللي تمثلوا بعلي والحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين، أن هؤلاء الله تعالى جعلهم أئمة، فرض على الناس الاقتداء بهم، أورثهم العلم، تحدى بهم وبالقرآن. ومن يكفر ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يعني القرآن الله شهيد بين النبي وبين الناس من خلال القرآن، ومن عنده علم الكتاب، فأنا عندي علم الكتاب والشيخ عنده علم الكتاب وكل طلبة العلم في النجف عندهم علم الكتاب، ولكن هل يحتج هل علمنا بالكتاب بمستوى القرآن نفسه؟ لا، لابد أكو جماعة عندهم العلم بالكتاب كالكتاب نفسه، بحيث لا يختلف علمهم بعضه عن بعض مثل القرآن. ولذلك ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فهذا الذي عنده علم الكتاب لابد يكون معصوم في بيانه للكتاب حتى يكون مثل القرآن الكريم، لا يتخلف. وإلا أنت إذا جمعت كمية معصومة إلى كمية غير معصومة ما راح تنتج عصمة، راح تنتج اضطراب ارتباك. فإذا سورة الفاتحة هي هذه السورة افتتح بها الكتاب، يعني مقدمة الكتاب، ومقدمة أي كتاب أنت من تجي عليه وظيفة المقدمة أن يتحدث عن موضوع الكتاب، عن أهمية الكتاب في صفحتين ثلاثة، عن الموضوع التفصيلي للكتاب، النتائج التي وصل إليها الكتاب، هاي كل مقدمة. عادة مقدمة الكتاب تحتوي على هذه الأمور لتعرف بالكتاب. هل جرت الحكمة الإلهية أن تجعل الفاتحة مقدمة للقرآن بحيث تشرح أصول الدين الفكر الأساسي في القرآن الكريم؟ نعم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هاي عظمة الفاتحة، كلهم يقولون أن السبع المثاني هي الفاتحة في ظاهرها، كل المفسرين سنة وشيعة السبع المثاني هي الفاتحة. طيب، فنجعل الفاتحة بإزاها ماذا؟ القرآن كله. ولقد آتيناك، الفاتحة جزء من القرآن الكريم، لكن متى تتميز عليه؟ إذا صارت مقدمة شرحت أصوله لخصت أصوله، حينئذ صارت معناه تحتوي القرآن كله. فالفاتحة إذن فيها القرآن كله مضغوط مختصر، نستطيع أن نتحدث عن أصول الدين اللي المسلمين يعتقدون بها، التوحيد، النبوة، المعاد، ونتحدث أيضا عن أصول المذهب، العدل والإمامة من القرآن الكريم، مكثفة بالقرآن الكريم. لكن نحتاج إلى فن، الله تعالى جعل مفتاح فهم الفاتحة القرآن، وجعل ضابط لمن يقرأ القرآن ويريد علم موضوع من المواضيع القرآنية، جعل له الفاتحة. هاي كيف؟ يعني أنت حينما تقرأ في القرآن الكريم آية في موضوع ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام، أو ما مسنا من لغوب، أو أي آية من هذه الآية تفتحنا على موضوع الخلق، خلقة الكون. وبهذه الآية لها ما يوضحها في سورة أخرى وفي سورة ثالثة وفي سورة رابعة، بحيث أنت إذا بديت تتحرك بالآيات والموضوع اللي هو الفلك فيها، أنت تقضي عمرك وما مخلص أو تريد مثلا في جانب نحوي، الآية بها نحو معين، بها قضية نحوية معينة. القرآن كله بخصوصيات في النحو، لأن هو البلاغة، هو قمة البلاغة وأسلوب بلاغي عالي في 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 جانب ما. أيضا يمكن أن تنهي عمرك باكتشاف الخصائص البيانية للقرآن وبعدك ما منتهي. ولكن هل يا ترى من الصحيح أن الإنسان يأخذ جانب واحد من القرآن ويبدي يغوص فيه ويترك بقية الجوانب؟ هذا ما به هداية رحسي. القرآن أنزل كتاب هداية، مو كتاب في خصائص النحو العربي، أو كتاب في خصائص الفلك، أو كتاب في الطب، أو كتاب في الأجنة. نعم تقدر تحصل من هذه العلوم أشياء كثيرة إذا بديت تربط بين الآيات وبين الواقع الطبيعي، بين الطبيعة، تنمو ويخلص عمرك وأنت ما مكمل شيء. ولكن القرآن ليس هذا، يحتوي على علم الفلك، على علم الطبيعة، على علم النجوم، على علم الطب، على علم، يحتوي على ذلك. ولكن هو ليس كتاب فيها، هو كتاب هداية، يريد الله تعالى أن يهدي الإنسان من خلال هذا الكتاب. فإذا الكتاب هداية، إذا نحتاج من نقرأ القرآن بذهننا الهداية، حتى لا نعطي لموضوع الآية سعة أكثر من اللازم ويمر الوقت وإحنا ما مستفيدين هداية من القرآن الكريم. يعني هذا الذي يشغل عمره في النحو، كل عمره في نحو القرآن وخصائص الأسلوبية والبلاغية، خدم كتاب الله، لكن مو معلوم اهتدى، ولذلك القرآن يهتم به كل المسلمين. يا ترى هل كل المسلمين يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة؟ لا، أكو خصوصيات معينة إذا ما تتوفر كل مصلي يصلي راح تقبل صلاته؟ أبدا لا. فإذا القرآن كتاب هداية، ولا بد من مراعاة الهداية في القراءة وفي التعلم، حتى لا نحكم على كل إنسان عند عناية واهتمام بالقرآن يقول خلاص هذا مهتدي. لا، ما هو الشيء. سورة الفاتحة تلخص لك الهداية، يعني وظيفة القرآن أنه هداية. شوف شنو بالأخير، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. أكو هداية، اهديني يا رب، أنا اعترفت. الحمد لله رب العالمين، هذا بحث التوحيد. الرحمن الرحيم بالتوحيد، لكن ضمن نبوة، لأنه الرحمن صفة تفرض على الله من باب لطفه أن يوفر حاجة مخلوقه. الله خلق النبات ويراد له مي حتى ينمو، وإذا ما عنده داخل الجذع وأكو جذور تسحب المياه والأملاح وبتنبل، إذا الله وفر لها في خلقتها ما يغذيها، هداها. تمام، هو الإنسان الله خلقه يحتاج إلى منهج تربطه، وإذا خلقه تركه نهبة للمفكرين كيف هم يضعوا لمناهج. واليوم عندنا مناهج في الدول كلها. نقول الله سبحانه وتعالى حاشا لله أن يترك الإنسان محتاج إلى نظام تربوي وما يوفر الهياب فينطي لكل يجعل ضحية لكل إنسان. ولذلك صار عندنا نماذج مختلفة من البشر. اليوم كل البشر نمرهم السلوكي واحد أبدا. فإذن الله تعالى من باب رحمته أن لا بد له أن يوفر ما يحتاجه الإنسان في عالم التربية. وهذا المنهاج التربوي. هاي النبوة، هاي معنى النبوة. الله يبعث يعني إما أن يبعث يخلي كل إنسان يعرف منهج التربية، هو راح يصير مثل الطبيعة. طير يولد يفقس الدجاجة تفقس أو الطير يفقس من البيضة ويعرف يطير أو يعرف يسبح. وهذا ما يحتاج نبوة. لذلك عالم الطير عالم الحيوانات ما يحتاجون إلى نبوة، لأنه هو كل إنسان يولد مجهز بكل استعداداته الفعلية. أما الإنسان لا، يحتاج لتعليم. الله تعالى اصطفى بشرا هداه هداية خاصة، عصمه ثم كلفه بأن يعلم الآخرين، فجعله نبيا وجعله رسولا. صحيح. الرحمن الرحيم إذا تشير إلى النبوة. مالك يوم الدين يشير إلى يوم القيامة. وتفصيلاتها في القرآن كاملة. احنا لخصنا اصول العقائد، هاي هالثلاث ايات هاي لخصت. اياك نعبد واياك نستعين. يعني اذا الانسان انفتح على الخالق وعلى خصائص الرحمه الشامله، رحمه الله عامه لكل البشر وخاصه لمن اتبعه، فهو رحمن بمعنى هاي الصيغة جاء بصيغة فعلان للسعة. يا من يعطي من سأله ومن لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه فرحمة. وأكو رحمة خاصة لمن استجاب لنبيه وآمن بنبيه. هذول المؤمنين الله يرحمهم رحمة خاصة في الدنيا وفي الآخرة. فإذا فتح الإنسان على الله واستجاب لنبيه أدرك ضرورة النبوة وخاف يوم المعاد، شنو القرار اللي راح يتخذه؟ إياك نعبد. فإذا هذا إياك نعبد تعبر عن قرار العبد، قرار الإنسان. يا رب أنا آمنت بك، آمنت برسولك، آمنت بيوم المعاد، والآن أنا أعبدك بالطريقة التي علمت نبيك بها، فأعني. أنا قررت أن أعبدك وحدك لا شريك لك. نعبدك، ما قال نعبد إياك أو نعبد، قال إياك نعبد. قدم المفعول، هذه اللغة معروفة، تقديم المفعول وتأخير الفعل إياك نعبد للدلالة على الحصر، على حصر المعبود. يعني كأنه قال أشهد أن لا إله إلا الله، هذا معناه إياك نعبد، يعني كأنه نعبدك وحدك لا شريك لك، هذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين. أنه يا رب لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وإنما نستعين بك على أنفسنا لكي نضمن المسار، وإلا إذا تركتنا وأنفسنا ممكن ننحرف. في الساعة الأولى ابتدينا، ولكن أحيانا يجي الشك، يجي الشيطان، تجي الأهواء فينحرف الإنسان. إذن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. بعد وراها إياك نعبد وإياك نستعين. شنو وراها؟ يعني الآن يريد يدعو، هنا يعلمك أن تدعو بأهم شيء في حياتك بعد معرفة الله، بعد معرفة النبي، بعد معرفة القيامة والإيمان. أهم شيء هو أن تدعو الله أن تثبت على هذا الطريق. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا، وشنو اهدنا؟ إذا متعلق الصراط المستقيم، صراط مستقيم. كل يدعي لنفسه صراط مستقيم، كل واحد يقول أنا على الصراط، أنا أريد يا رب الصراط المستقيم اللي يوصلني إليك، هذا يسمى صراط مستقيم. ولا البقية يسموها سبل. فأنا أقول اهدنا الصراط المستقيم لابد أشخص بمشخص منه صراط الذين أنعمت عليهم. أنا ما أجيب مجرد أفكار، وقد نختلف في الاجتهادات، كل المسلمين يقولون إحنا على الصراط المستقيم، ولكن يا صراط من؟ الله قال صراط الذين أنعمت عليهم. يعني إذا الآن يعلمنا أنه نهتدي أن يهدينا الله إلى الصراط المستقيم، هنا الهداية بمعنى شرح الصدر. ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره، شرح الصدر هاي بيده، احنا آمنا بعقولنا، ولكن هذا الإيمان حتى ينزل للصدر ويستحكم ولا يخرج من 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 سقط أو حقل النفس، يظهر له شرح تكويني. يعني الله سبحانه وتعالى يعني يعمق هذا الإيمان في القلب في النفس. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وكنا نقرأها، كل المسلمين يقرؤون كلام أين الآن؟ الآن أي سؤال مهم في السورة، من هم هؤلاء؟ من هم الذين أنعم الله عليهم حتى أحدثهم؟ هذا هو. لذلك أنتم تسمعون من الخطباء أن الصراط المستقيم منه علي بن أبي طالب، لكن هاي واحدة ما تكفينا، إحنا نريد قرآنيا. الآن خلينا والقرآن الكريم، خلينا نتحرك في القرآن. هل القرآن يعرفنا بالذين أنعم الله عليهم أو لا يعرفنا؟ هنا إذا أكو واحد حافظ للقرآن كله راح يفيدنا. من حافظ عندكم للقرآن كله؟ ها؟ خوب أستاذ صفا. صراط الذين أنعمت عليهم، الآن نريد أن نعرف الذين أنعم الله عليهم كما يعدنا بالقرآن، فقط آيتين، لا ثلاثة ولا أربعة ولا واحد، بقى آيتين. فقرأ النياس الأولى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم.
شوف الآن راح يوضح من هم الذين أنعم الله عليهم. تفضل.
فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
هل هذه أربع صفات؟ يعني أربع مجموعات، نبيين، صديقين، شهداء، صالحين، هل هم أربعة أو هم اثنين؟ هم اثنين، لكن ما نقدر نحصل هذا المعنى من الآية إلا بدقة. خلينا الآن ما ندخل به، خلينا نروح للآية الثانية، ممكن تطلعيها بسرعة. تفضل الآية الثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم.
تفضل. شوفوا أولئك الذين أنعم الله عليهم، الآن بدأ يشرح، بدأ يبين منهم. أولا من النبيين، من هو من النبيين؟ راح ينقل من ذرية آدم. كمل.
ومن من حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل.
هاي أربع أصناف للنبيين، للنبيين يعني من أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. الآن يبين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، أربع بيوت. إحنا الآن نريد نفهم هل هناك صنف ثاني للذين أنعم الله عليهم. الصنف الأول نبيون، وراه إيش قال؟ كأنه إذا ما نفصل يقول أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين وممن هدينا واجتبينا. صنفين، الذين أنعم الله عليهم في القرآن الكريم صنفان، صنف النبيون وصنف ممن هدى واجتبى ولم يجعله نبيا، يعني جعله معصوما. زين، فصل في النبيين، قال من ذرية من حملنا مع نوح، من ذرية آدم يعني من بيت آدم، من ذرية وممن حملنا مع نوح يعني من بيت نوح، ومن ذرية إسرائيل إبراهيم وإسرائيل، أربع بيوتات أي أربع. زين الآن وممن هدينا واجتبينا هم ينحد يتعدد ينوجدون في هذا البيوت الأربعة أو لا؟ طبعا نعم، يعني الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. فصار عندنا الآن صار عندنا الآية كريمة جدا واضحة، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، يعني هذا القسم الثاني، من نفس البيوت من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. هذه الآية الكريمة طبعا تحتاج إلى حديث مفصل، بعد احنا وصلنا إلى نهاية الحديث، إلها معادل. الآيات الكريمة المهمة إلها معادل قرآني، وهي الآية الكريمة أي آية تعادلها؟ تعادلها قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، نفس الكلام نفس الموضوع يعني، لكن ما عبر بأنعم الله عليه، عبر بآل. فرق بين الآل والذرية، الذرية فيهم المحسن وفيهم المسيء، بخلاف الآل من تقول آل إبراهيم يعني اللي على خط إبراهيم يا ابن مهن. بهذا المقدار الآن حتى لا نمضي مادة كثيرة، بهذا المقدار نختم البحث إن شاء الله، وأستمع إلى الأسئلة من الأخوة من أبنائي، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أي تفضل.
سورة الفاتحة تعتبر المقدمة للقرآن
الكريم،
وهي المشخصة لما في القرآن
الكريم، يعني لخصت القرآن كله.
يعني هل مع الرأي أنه سورة الفاتحة هي أول من نزلت؟
أحسنتم، طبعا أول سورة نزلت ليس كما درستم في المدرسة أنها سورة اقرأ، أول سورة نزلت هي سورة الفاتحة، وهذا هو الطبيعي هذا جدا، أنه الله تعالى من الذي يبعث رسول، ولو أول مرة يعطيه صورة مختصرة عن رسالته، بعد ذلك يبدي يفصل. ثم لما كانت الصلاة يقول بعثت يوم الاثنين، بعث النبي يوم الاثنين وصلى يوم الثلاثاء الظهر، يعني أول عمل بعد البعثة الصلاة، هاي الصلاة التي نصر الصلاة تحتاج إلى سورة الفاتحة، لا صلاة بغير سورة الفاتحة، وإلى آيات أخرى تأتي بعدين صارت وسورة، لأنه السورة تحمل مقطع، فإذا لابد أن تكون أول ما ينزل من السورة هو الفاتحة، لأهمها لأهميتها ولأنها المدخل إلى شرح أطروحة النبوة كلها وأطروحة الرسالة، وينزل بعدها شيء من السور حتى يقرأ يوميا في ذلك. ماكو سؤال.
بما أنه محور الآية تكلمون عن مسألة الإمامة.
نعم.
الآن بين الآيتين هم ذكرت مجموعة من الصفات العامة يمكن أن نجد لها أكثر من مصداق في الانضباط.
أي أحسنتم.
فإذا نعم. يجي واحد مثلا يستشكل يقول لك نعم هذه مواصفات تنطبق على شخص أنت تطبقها على علي بن أبي طالب ونحن نطبقها على فلان.
أحسنتم.
فيحتاج إلى دليل آخر.
أحسن. لا لا بعدنا إحنا بعدنا نمشي يعني الآن ال الذين أنعم الله عليهم في سورة الفاتحة بعدنا ما عرفناهم وإنما رحنا إلى آية أخرى فتحتنا أمام في وادي وسيع أن الذين أنعم الله عليهم هذا الخط كله من آدم إلى محمد صلى الله عليه وآله وفي أنبياء وفيه غير أنبياء ما هذا مثل ما تفضلت كل يستطيع أن يرفع هذا الشعار له راح يجي إن شاء الله بالحديث المقبل إن شاء الله أن المقصود بالذين أنعم الله عليهم ليس الأنبياء من ذرية إبراهيم. شوفوا الآن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هل فيهم هل كل الأنبياء؟ لا، لأنه كما قلنا احنا نتبع محمد صلى الله عليه وآله. طيب احنا هل المقصود محمد صلى الله عليه واله وذكرنا اياك نعبد واياك نستعين عليهم على طريقه محمد صلى الله عليه واله؟ اذا هؤلاء هم ليسوا النبي وانما هم ممن انعم الله عليهم ولم يجعله نبيا وانما جعله اماما. طب هل من ذريه ادم؟ هل من ذريه ممن حملنا مع نوح؟ هل من ذريه اسرائيل وفيهم ائمه؟ او من ذريه ابراهيم ويريد به ذريه اسماعيل وهم اهل بيت محمد صلى الله عليه واله؟ هذا ان شاء الله في الاسبوع المقبل نتحدث عنه تفصيلا.
مساله الموازنه بين الجميله جدا طرحتها سيدنا، الموازنه بين القران الكريم اللي هو معصوم والذين أنعمت عليهم اللي يكونون عدل للقرآن وأيضا معصومين حتى المعصوم.
أحسن.
بينما لو كان مثلا القرآن معصوم ولا تعتقد بوجود طرف ثاني معصوم فراح يصير معصوم وغير معصوم فالنتيجة تصبح أخذت المقدمتين ما راح نصل إلى الغاية.
أحسن.
بينما الطرف الثاني لابد
أن يكون معصوم حتى ينتج الهداية. أحسن.
حديث الثقلين فيوصلنا للهداية صفات جيدة ويستفد منها.
رعاكم الله يحفظكم مرحبا بكم رعاكم الله والحمد لله رب العالمين. نعم تفضل. أبدا
الحياة شوية نمطها تغير.
نعم.
فالتفاسير هاي الرسمة دي موجودة.
نعم.
ما كنا في الوقت الكافي.
صحيح.
فتفسير المعين رأيك كافي؟
في الحقيقة التفاسير عبارة عن بحوث في أودية القرآن. فأكو تفسير بياني. فهو رائح مهتم بالجوانب اللغوية والنحوية في القرآن ما يفيدك في ذلك. أكو مثلا تفسير طنطاوي في أودية العلم، تقرأ في القرآن الكريم أي آية بها علم يجي يفصل بها تفصيل. فالتفاسير هي بحوث، القرآن هو كتاب هداية وليست التفاسير. فنحتاج نحن أولا إلى أن نفهم الهداية مباشرة من القرآن الكريم. يعني أنت الآن تفتح القرآن الكريم تلقى بآيات علمية والمستحيل هذه محمد صلى الله عليه وآله لو كان يشتل إلى ثقافته الخاصة اللي ماخذها من المجتمع أن ينتبه إليها. أكيد هذه من وحي إلهي فتثبت أن القرآن وحي وأن الله تعالى. ولكن الكلام هنا أنه آمنت بمحمد بالله وبمحمد آمنت وبعد محمد فرح. إذا أحتاج إلى دليل يدل على العترة وهذا الدليل هو القرآن أيضا مو التفسير. أنا هذا درس مخصص لطلاب القرآن في العتبة العلوية المطهرة، هناك فرع لهالفتية ومثلهم أيضا فتية آخرين يهتمون بالقرآن. الخطوة الأولى يحفظونه يتعلمون قراءته قراءة صحيحة ولذلك تشوفون احنا ما محشدين الحضور كثير، وانما هو الدرس درس ليس بالعدد، الدرس لهؤلاء الفتية اساسا، ثم من يحضر اهلا ومرحبا به. من اجل ان يحفظ ثروة، يحفظ القرآن ثروة، الثروة الأعظم كيف يصل إلى الهداية مباشرة من القرآن، أولا لنفسه باعتبار حافظ ثم لغيره. احنا مجرد أن الإنسان يقعد يقرأ القرآن بصوت حسن والآخرين يقولون عليه الله الله، هذا مو هداية، هذا مو شغلنا، هذا مو شغلنا. احنا شغلنا من نقرأ الآية بصوت حسن جميل وراها يصير هدوء ويصير إعجاب، وإذا يقولهم هذه الآية تربط اربطوها مع آية أخرى ويقرأ لهم الآية الأخرى بصوت آخر، ولما أخذ استلم اهدنا الصراط المستقيم فخمها بشكل عظيم، ثم وراها أولئك الذين أنعم الله عليهم بهدوء طاهر، كأنه حالة تفسيرية. شرح يصير درس تلاوة القرآن راح يصير تفسير القرآن بالقرآن. فأولا نعنى بفهم الآية قرآنيا، يعني من القرآن. أحسنتم،
يعني عفوا تفسير الميزان مو من القرآن،
ليه بحوث، بحوث مفسرة يخرج. هو رحمة الله عليه أذكر منه كلمة في أول سفرتي، يعني هي في لما سافرت إلى إيران 79 كان مقر إقامتي جيرانا، فكان يطلع هو في حالة شلل، أصيب بالشلل آخر شيء، كان يطلع من بيته قبل الغروب بساعة إلى المعصومة يزورها ويرجع. فأنا في اليوم صفيت وإياه في الطريق وسألته ثقوا، كان حسيت منه أنه يعني يا ليت أنا هذا القرآن أعيد من جديد، التفسير أعيد من جديد، لأنه أدخل في بحوث فلسفية وأدخل في بحوث أخرى.
الموضوع هسه هذا كتاب واحد،
هو نحتاج إلى قرآن بهامشه. يعني الآن اهدنا صراط صراط الذين أنعمت عليهم واحد، اربطها مع الآية 55 من سورة مريم، تروح لهنا تلقى أن هذه الآية بها بحث يربط سورة الفاتحة كل شيء. هذا هو ما يحتاج أن يؤلف، لأن هذا كل يدرس القرآن. من الخطأ جدا أن يؤخذ لوحده، يعني الآن قراءته مجرد قراءته بآداب معينة يبعد لك أستاذ، فكيف علمه؟
هو سر مولاي الكلم، يعني جد راح يقرأ القرآن لاحظه، كل ما أجي أمسك القرآن وأريد أقرأ، حسب مثلا أني أقرأ بالأدب، أقرأ بالأدب الإنجليزي، أباوي أشوف نعم. تقرأ مرة مرتين ثلاثة
يتملنا،
أحسن الله سبحانه وتعالى اللي موجود في حديث القرآن، كل ما تقرأ وخاصة إذا المفتاح فيه تقرأ بجمع عن تلك الشيء جديد.
أحسنت، يعلمك واقعا ويقدر
أمن أجي أباوي.
ومن هنا ضرورة تأتي ضرورة كثرة القراءة، يعني الختمات، حتى شنو القرآن يصير حاضر بذهن الإنسان. من صار حاضر صار مثل الكمبيوتر، بعد من تقرأ آية بها كلمة رأسا راح تجي في كلمات أخرى، تداعي المعاني يصير. حياكم الله ورعاكم، بارك فيكم، رعاكم الله. Thank you.